نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الذي أنعم علينا بهذا الجمع، والذي نسأله جل وعلا أن يجعله جمعا تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله جل وعلا في من عنده، وجزى الله خيرا المشاركين كلماتهم في هذا الجمع. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما متناصحين فيما بيننا، يذكر بعضنا بعضا بأحكام هذا الدين العظيم وبآداب هذا الدين العظيم المبني على تناصح فيه، تواصي بالحق، تواصي بالصبر. أيها الإخوة في الله، نعمة الأخوة في الدين من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده، أن جعلهم إخوة في الدين متآخين فيه، فامتن الله جل وعلا عليهم بهذه الأخوة في الدين بعد أن كانوا متناحرين وكانوا على شفا هلكة وعلى شفا جرف هام. قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، اتقوا الله لعلكم ترحمون. والنبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا كذلك في القرآن، امتن على عباده وهم في منالهم أعظم النعيم في جنته تبارك وتعالى، حيث على السرر، حيث على السرر متقابلين ومتكئين على الأرائك. قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. الحديث. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. المسلم أخو المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على هذه الأخوة الإيمانية في العهد المكي وفي العهد المدني، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمة الله عليه لا يريان أن الأخوة كانت في العهد المكي وإنما هي في العهد المدني، إلا أنه جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورجح ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وفي العهد المدني حرص عليه الصلاة والسلام حرصا أعظم على هذا الأمر، أخوة المؤمنين. فأول ما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، أنصار الذين هم الأوس والخزرج، كانوا تناحرين تقاتلين، فجمعهم الله جل وعلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبما حباه الله جل وعلا من العلم والرفق والحكمة، وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم شاورهم في الأمر، إذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا في أول الأمر يتوارثون فيما بينهم حتى نزلت آيات الميراث، وضربوا أروع الأمثلة وأرقى النماذج في الأخوة في الله تبارك وتعالى. فشاطر الأنصار إخوانهم المهاجرين مالهم وبل ونساءهم وغير ذلك مما ضرب به أروع الأمثلة في المؤاخاة في الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد ذكر فضل الأخوة في الله، ذكر في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك عليه الصلاة والسلام أن رجلا زار أخا له في قرية، قال زار أخا، لم يقل زار صديقا ولا زار أبا ولا ابنا، زار أخا إشعارا بمقام الأخوة ومكانتها في دين الإسلام. وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أنه قال: ألا أخبركم برجال من أهل الجنة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: الرجل يزور أخاه في المصر لله تعالى، أي يزوره لله وفي الله، لا لدنيا ولا لنعمة يربها ولا لغير ذلك. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه حديث الصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يحفظ له ضيعته ويحوط من ورائه فهذه النصوص تدلنا عباد الله على أهمية الأخوة في الدين، فهي أعظم من أخوة النسب. الأخوة في الدين أعظم من الأخوة في النسب، ولذلك حرص عليها الأنبياء في كلامهم حتى في نزاعاتهم كانوا يذكرونها إشعارا منهم وتذكيرا بمقام الأخوة. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر الله جل وعلا عنه في كتابه الكريم سورة يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. كذلك ذلك الرجل أحد المتخاصمين الداخلين على داود عليه السلام قال: إن هذا أخي. ما قال: هذا الذي ظلمني، هذا الذي طلب مني جورا أو كذا. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. وهذا يدلنا على أهمية التذكير بهذا الأمر ولو عند النزاع، حفاظا على بقاء الأخوة. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين، خليفة الرابع الراشد، حصل بينه وبين الخوارج ما حصل، خرجوا عليه قاتلوه، ومع هذا لما سألوه قال: إخواننا بغوا علينا، فلذلك علينا عباد الله أن نحافظ على أخوتنا في الإسلام وأخوتنا في السنة والمنهج، ونحرص على أسباب بقائها والحفاظ عليها والابتعاد عن أسباب ذهابها وفقدانها. المسلم يستفيد من الفتن، مرت بنا فتن كثيرة حصل فيها التفرق، فالمسلم عليه يستفيد من هذه الفتن. ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الفتن وهذا التفرق؟ فتجتنب ويحرص على البعد عنها حفاظا على بقاء الأخوة والحفاظ عليها. والمقام لا يتسع لذكر أمور كثيرة في هذا الباب، لأن الغرض إنما هو التذكير بما يجول في الخواطر وبما يرى الشخص حاجته لهذا وحاجة إخوانه لذلك. أذكر بعض الأسباب اختصارا. من أسباب بقاء الأخوة الاجتماع على العلم، وأن تكون أكثر مجالسنا مجالس علم ومجالس ذكر لا مجالس قيل وقال. يقول الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه: اجتماع الناس على نوعين: اجتماع لمؤانسة الطبع وشغل الوقت، يعني طبايع الناس يحصل الأمس، نعم، وشغل الوقت. قال: هذا أقل ما فيه فساد القلوب وضياع الوقت. والاجتماع الثاني اجتماع على الحرص على سبيل النجاة. كيف نجتمع؟ لنحرص على اجتماعات تكون سببا في نجاتنا. شعار الصحابة رضوان الله عليهم: اجلس بنا نؤمن ساعة، إذا لقي بعضهم بعضا اجلس بنا نؤمن ساعة. ما هي هذه الساعة التي يجلسون فيها؟ هي مجالس علم جالس تذكير، فلا بد أن نقلل من مجالس القيل والقال ونكثر من مجالس العلم. أكثر مجالسنا علينا نجعلها مجالس علم، في تدريس العلم وبثه نشره تعاون عليه. نغلق على الشيطان أبوابا كثيرة يحرص من الدخول منها، لا يأتي الشيطان إلا عند وجود الفراغ، فإذا كثر ما لا فائدة منه يأتي الشيطان وينزغ والعياذ بالله. لكن إذا كنا محصلين فجل ساعاتنا بين صلوات وبين تلاوة للقرآن وبين تعليم للعلم الشرعي وكتابة له ودعوة إليه ومجالسة فيه، إضافة إلى الساعات الأخرى، ساعات لزوجة وللأولاد والوالدين والأرحام والجار، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: أعطي كل ذي حق حقه. كذلك تعاد عن الجدال، كثر في هذا الوقت الجدال، رأينا من أعظم أسباب التفرق الجدال، وللأسف الآن سهل الجدال لسهولة وتيسر أسبابه، كل واحد معه هذا الجوال ويجادل، هذا يرد وهذا يرد وهذا يرد وهذا يرد وهذا يرد، وتشتحن القلوب. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا علي لأوتوا الجدل. قال: وأنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي الجدال. تعاد عن التعصب لأقوال بعض أهل العلم وإهمال الأقوال الأخرى، أن نجمع بين كلام أهل العلم معتبرين أهل السنة، قد يكون الحق في الجمع بين أقوالهم، فلا يتعصب، يحترم قول العلماء ويؤخذ بعين الاعتبار، لا يهمش ولا يهمل، ولا يكون عندنا جماعة يرتاحون فيما بينهم لأنهم قد أخذوا بقول العالم الفلاني وقول بقول العالم الفلاني، فتجلهم فتجدهم متجانسين فيما بينهم. نعم، يحضر بعضهم للبعض، أيضا بدايات، والجفا ما ينبغي. العلم غزير، العلم غزير، الاجتهادات فيه أيضا كثيرة، ترجع الأمور إلى العلم، فإذا رجعت إلى العلم يكفوننا بإذن الله. لهذا نسلم من هذه الأمور، فإذا نبتعد عن هذه الأمور ونحرص على أسباب الاجتماع والأخوة في الدين، نعم، الرجوع إلى العلم، تناصح فيه، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات، فالأمر ليس كالسابق، يحتاج إلى مزيد عناية ومزيد رفق ومزيد إمهال ومزيد تأني ومزيد نظر ومزيد بحث ومزيد تحقيق ومزيد صبر. تسعت الأمور، نعم، فلا بد أن نعطي الأمور حظها وحقها مما تحتاج، لا نتسرع في الأحكام في التبديع والتفسير، فنسلم بإذن الله عز وجل، ويبقى هذا الجمع بإذن الله جمع الأخوة في الدين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا متأخين فيه، مجتمعين على الحق، أسأل سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وأن يبقينا على هذا المنهج القويم حتى نلقاه جل وعلا، وأن يعصمنا وإياكم جميع المسلمين من الفتن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.